الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن يضطر بقطعه من عند الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه الورث
إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين عندنا نعم
ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران إلا
نوع
أن يكون
نوع من الطيب نعم
إلا أن يكون غسيلا
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
ففيه أن المحرم يمنع من هذا يمنع من لبس المخيط وكلمة المخيط لم تأتي في نص لكن هي مفهومة أخذوها من هذا الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس وهو ما يكون فيه غطاء الرأس منه ولا القميص المعروف ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين وكذا إلا في حالة الاضطرار محتاج يلبس الخفين فليلبس الخفين وفي هذا الحديث يقطع من عند الكعبين وجاء في حديث في حجة الوداع أنه لا يقطعه أي أن النبي أطلقه فقال وليلبس الخفين ولم يذكر القطع من هنا تنازع أهل العلم هل المطلق هذا يحمل على المقيد بالقطع أو أن هذا يحمل على النسخ أي أن مكان آخر النسخ الأول وهذا هو الأقرب قول أهل العلم والأقرب أنه من قبيل النسخ أنه من قبيل النسخ لأنه كان في محضر الصحابة رضوان الله عليهم في مشهد عظيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بالقطع فدل هذا على أن هذا نسخ القطع أن هذا نسخ القطع نعم نعم إذا أنه احتاج إلى ذلك إذا احتاج إلى المحظور فالقاعدة أنه إذا احتاج إلى المحظور فإنه يفعله ولكن عليه الفدية إذا احتاج فإنه يفعله عليه الفدية نعم
قال حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
إلا
وسلم
إلا طبعا فيما هذا إذا كان يقع في محظور أما فيما رخص في الشارع مثل السراويل فهذه لا فدية فيها مثل الخفين هذه لا فدية فيها لكن احتاج إلى أخذ من شعره الطرفه ما يقول فيه طرفه احتاج إلى مثلا شعره أو شيء من هذا فإنه كما جاء في حديث الصحيحين في كعب بن عجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم له في ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى ثم أمره بحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يضرب ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام نعم
قال حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أنهى عنه
نعم
قال حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
فلا آكله يعني من باب شهوة ولا أنهى عنه فدل هذا على أنه لا يدخل في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي من هذا الجنس المباحة التي ما تركها تعبدا لله تبارك وتعالى أنه لا يدخل في ذلك الاقتداء ولهذا قال ولا أنهى عنه فمن أكله لم يكن مخالفا ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وكان على مائدة وكان معه أصحابه فقال خالد فاجتررت فأكلت هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا لا يدخل في حد الاقتداء وما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقتدي بنبي في هذا فهذا اجتهاد منه ما زلت أحب الدباء كذا هذا اجتهاد منه لكن كقاعدة ما ادخل هذا في حد الاقتداء نعم
قال حدثنا أبو معاوية عن مالك يعني ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم. وقد اختلف أهل العلم مع الاتفاق على مشروعية الاغتسال على هل الغسل واجب أو مستحب على قولين، والجمهور على أنه مستحب وهو الأقرب. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن عبد الملك بن المغيرة.
وبعض العلم يوجبه إذا كان له رائحة، يعني ولا يبعد لا من باب كون الغسل واجب، لكن من باب إزالة الأذى، وأنه يكون واجبا فيكون هذا لإزالة الأذى. أما كتعبد فإن الأقرب أنه مستحب وليس بواجب، وعليه الجمهور. ما
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن مقدام بن ورد قال رأيت ابن عمر طاف بين الصفا والمروة فلم يرمل، فقلت لما تفعل هذا؟ قال فقال نعم
كلا قد رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رمل وترك.
هذا إسناده ضعيف كما قال، ولم نعلم حديثا صحيحا أن النبي ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم الهرولة في بطن الوادي أي بين العلمين الآن، فيمشي من الشيطة العادية حتى إذا أتى العلم الأول هرول ثم أتى العلم الثاني مشى. هذا للرجال، أما النساء فلا.
قال حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال أنبأنا أبو جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه.
نعم.
قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك قال سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. قال يا رسول الله
يفرق بينهما يعني يحصل الفرقة ولتكون مؤبدة بينهما أو مؤقتة تحل بشرط دلت الأدلة على أن الفرقة تكون فرقة مؤبدة أي أنها لا تعود إليه، سواء نكحت زوجا أو لم تنكح، فالفرقة تكون في التلاعن مؤبدة لا تحل له بعده حتى ولو أكذب نفسه على الصحيح. نعم.
قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. قال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فقام لحاجته، فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتلاهن عليه وذكره بالله تعالى وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فدعا الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعا بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان.
وهل يكون لها مهرها وكل شيء أو كذا؟ الجواب نعم، يكون لها مهرها وصداقها ويفرق بينهما وتكون الفرقة مؤبدة. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
فإن كان الرجل صادقا فبما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فهو أبعد له منه. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط.
ودل هذا على أن حتى الزانية مرأة الزنت وكذا أنه يستقر لها الصداق، لكن للزوج في مسألة الزنا للزوج أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. نعم نعم. لا على الصحيح. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر اللباد ولا
يعني تتلقى الركبان خارج السوق، ولكن دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خلي ينزل السوق ويشوف الأسعار وكذا وتكثر يكثر النازلون إلى السوق فترخص السلعة، لكن عموما لو تلقى خارج السوق ولم يكن هناك غرر ولا جهالة ولا كذا وفعل صح البيع، صح البيع، وذلك لأن النبي قال فإذا نزل سوق فهو بخير النظرين، لو وجد أنه حصل بخس له فهو بخير النظرين، إما أن يمضي كذا وإما أن يرجع، فدل هذا على صحة العقد. فلو أن الإنسان مثلا ذهب وتلقى ولم يكن هناك خديعة ولا شيء فما في إشكالية، كذلك أيضا يبيع حاضر اللباد، لو أنه فعل ذلك من باب الحرص عليه أو من غير أن يحصل أيضا إرهاق للناس وحبس هذه السلع النازلة بحيث ترتفع الأسعار فلا بأس. نعم. إذا كان على وجه نصيحة
أو يبيع
فهذا نهي يعني محمول على علل، إذا انتفت هذه العلل فلا بأس. نعم.
أو يبيع حاضر اللباد ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحي.
تضحى.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتي
قوله قال السندي ضبط بفتح أوله مخففا تضحى، وكما في قوله وإنك لا تظلم فيها ولا تضحى أي أو تظهر يعني الشمس. نعم. إذا عاد إلى أصل العقد أو ركنه أو شرطه فإنه يبطل قضاء الفساد. نعم. الأصل الفساد لكن دلت قرينة، لأنه قال في الحديث نفسه فإذا نزل وكذا فهو بخير النظرين، يعني مع ذلك أن انعقد البيع صح. نعم نعم. أن يركنوا إليه. نعم. إذا كان في سؤال يعني ذهب ولم يردوا عليه قالوا إحنا بنسأل، هنا لا يدخل إلا في حالة ما إذا كان متقدم فاسقا أو مبتدعا وهي أخت صالحة فتدخلت لتمنع هذا، بل ولو بعد هذا بل ولو بعدها بعد أن يركن إليه، لو كانت الأخت صالحة وما كانوا يعرفون حال هذا الرجل، رجل ملتحي ورجل كذا لكنه مبتدع حزبي، فينصح أبوها بألا يتم هذه الخطبة ويتقدم هو، ما في إشكالية. نعم. يعني قبل الركون هي في هذه الفترة إذا كان بيسأله ما يتقدم ما يتقدم قطعا هيقع شحناء. أيوة نعم، لكن أنا أقولك ما هو بيسأله ما يتقدمش بقى. لا يتقدم، يعني إذا كان بيسأله كذا يبقى ما يتقدم. أو في آن واحد يعني أنه تكلم، هذا تكلم وهذا تكلم، لكن ما راح وحصل أنهم قالوا سنسأل، فهنا ما يتقدم. وقد يحصل التقدم أنه بغير علم، لأنه إذا كان في هذا علم ما أظن أن الصحابي يتقدم على أخي، لكن من غير علم يعني كلموه. قد يحصل هذا في وقت ان هذا يتكلم هذا يتكلم، مثل ما اقول مثلا لابنتك مثلا اقول وانا مثلا اكلم فعل ابني واحمد يكلم فعل ابنه وكذا كلام، فانت تستشير الاخ ابراهيم تقول مثلا احمد تكلم لابنه وفلان هشام تكلم لابنه وكذا، فانت يا رايك مثلا على هذا النحو. عندما تقدم خطبه رسميه وقالوا تب نسال، ثم احمد بعد ذلك أراد أن يتقدم بابني على هذا، لا شك أن هذا يوقع شحناء. يعني أنت أقول لك أو عاتبك، أنت تعلم أنني تقدمت، فعلى ما دخلت الآن؟ فحيث ما يكون هذا المعنى اللي هو المعنى اللي في الصورة الأولى فالأمر واسع. تعرف الواحدة اليوم بتعد خطاب، أحيانا تقول أنا قال لي 30 واحد، أنا قال 40 واحد، إيه 30 وال 40 دول؟ اللي هي المسألة دي. ده فيه واحد عندنا كان بيبحث عن عروسه بتاعه، اقول له بقى عليك ادى واحد، ده مش عارف، ده انا عندي ابن كنت بدور ادى اتنين، واحده مره قالت احنا انا دلوقتي جالي 49 واحد، 49 واحد، فمن هذا القبيل. كل ده طبعا غير محسوب، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ صوره ان واحد راح فعلا ودخل واستقبلوه موجود بالعرف اللي عندنا هذا مثلا، وقالوا طيب ماشي نشوف انت تستخير واحنا نستخير ونسأل وكذا. في الحالة هذه لو تقدم هيقع ما يقتضي الشحناء. هو هذا اللي احنا عليه الان بالصورة هذه، هو ده ركون، بس هذا مزيد اطمئنان. ركنوا يعني رضوا به خاطبا، لكن هل نتمم أم لا؟ على حسب متممات بقى ما يستوجب الطمأنينة. نعم نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع الرابعة: إذا جهل الحال فلا نعلم هل أجيب أو رد. فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب، لأنه إلى الآن ما ثبت حقه كالذي يسوم سلعة فلك أن تزيد عليه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه. فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر. أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الروايات الأخرى: ما لم يأذن أو يرد. أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد معناه أنك قطعت رزقه. وإذا قلنا إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها ثلاثة؟ الجواب أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر.
تمام. يعني ده رزق أخيك، فبيقيس يعني على المرأة تطلب المرأة طلاق أختها، وأنت أيضا ما تدخل لتفسد على أخيك، لأن هذه المرأة قد تكون من رزقه يعني.
نفس المسألة في السوم يا شيخنا.
برضو نفس المسألة في السوم هذا. أنت الآن مثلا فيه عادة موجودة عندنا، واحد مثلا ده يقولك ده الرجل بيبيع، يعني بيبيع هذه السلعة، فواحد يقول ده أنا بخمسة، الثاني يقول أنا بأربعة بثلاثة، هذه لا إشكال فيها تدخل في هذا لأنه مش عام، مازال أنت حقك حق أخيك، بخلاف إيه ما قال اعطاني مثلا بخمسة، قال طيب خلاص انتظر بس هيجي الوالد أشوف، هيجي الوالد أشوف، يكون هو بيبيع وأبوه مثلا في دورة المياه ولا شيء، أشوف. فيقوم واحد داخل ويقول إيه طب أنا هاخدها أنا بست، في الحالة دي تاني أكيد هيغضب، كان أكيد هيغضب، يبقى انتظر بقى حتى يرد عليه في هذا. نعم.
قال أو يبيع حاضر اللباس،
يعني كأننا ممكن نضع ضابطا له، إذا انتظر جوابا استقر الحق له من جهة ماذا؟ أنه صار ينظر في أمره هو بصفة خاصة، إذا انتظر جوابا لا تدخل، وكأن ركن إليه بالموافقة المبدئية، لكن متمم ذلك لم يتم، هنا يدخل في حد غض، والعرف له في ذلك مجال. نعم.
قال أو يبيع حاضر اللباد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب،
إنما مثلا زوجتك تتصل على أختي مثلا، والله ده أنا كنت ببحث لابني عن زوجة وفي أي رأي كذا، قالت له والله ده الأخت الفونية كانت اتصلت علي أمس أنها كانت عايزاها لابنها وكذا، وأنا والله محتار، ده عادي الأخت اتصلت عايزاها وانت عايز ده عايزاها وده عايزاها وده عايزاها، لكن بقى ابن الأخت الفلانية جاء لأبيها وجلس معها وخرجت إليه ونظر إليها، بس هنشوف ونستخير، هنا لا لا تدخل بقى، لأن هذا تنتظر جوابا، هم وافقوا عليه مبدئيا وانتظر جوابا، إنما بعد الأخت الفلانية اتصلت والأخ، وكان خالها كلم واحد في المصنع، وكان عمها جاب لها مش عارف إيه، وحتى ابن خالها اتصل من بره، اللي هم 49 دول انت عارفينهم دول 49 دول، فده لا كل ده يعني ما يلزم. نعم. نعم.
نعم. نعم.
نعم.
قال في تحفة الأحوذي قال صورة السوم أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك ورده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، وإنما يمنع من ذلك بعد،
هذا معروف، هذا طبعا يعتبر باع على بيع. نعم.
وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. نعم. فإن كان ذلك تصريحا فقد قال الحافظ في الفتح لا خلاف في التحريم.
تمام.
وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية.
نعم.
وقال ابن حزم إن لفظ الحديث يدل على اشتراط الركون وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لوضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا
كما حكوا في ده بخمس، لا ست بسبعة، هذا لا إشكال، لأن حق للجميع مازال لم يستقر لأحد شيء. نعم.
كما حكوا في الفتح عن ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع في قدر زائد على ذلك.
تمام. اللي هو إيه؟ خلاص ماشي إن شاء الله، بس انتظر بس الولد يطلع استشيره، يبقى هذا حصل انه عرقون شيء زائد على مسألة بيع المزاد، حيث يحصل اشتراك بين الجميع خمسة ستة سبعة، ده نوع بيع اصلا هو بيتم بهذا. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقتها.
نعم. هل فيها أن الأب إذا أمر ابنه بطلاق امرأته أنه يجب عليه إجابته مطلقا. أيضا الأمر فيه تفصيل، إن كان لأمر شرعي وجب عليه أن يطلقها سواء بأمر أبيه أو ليس بأمر أبيه. إنما إذا كان لأمر يضاد الشرع، امرأة صالحة ولكن اختلف أبوه مع أبيها، قد لا تسكن بيتا، أنا أبوها منع مني ري الأرض، أبوها منع مني كذا، أبوها منع، وأنا تكون ابنته يا ولد تحرم علي إذا ما طلقتها، لا هذا ما يجوز ولا يستجاب للأب في هذا. إنما إذا كان مبني على الأمر الشرعي، يا ابني ابنتك مشيها وحش زوجتك وهذا وصلني وكذا وكذا، والمرأة دي ما تصلح لك شرعا، أو مرتك ما تصلي وإحنا لا تسكننا امرأة ما تصلي أو كذا إلى غير ذلك، هنا يلزمه. ولهذا جاء أن أحمد لما سئل عن هذا الحديث وكذا فقال من كلام المعاني، إذا كان أبوك عمر يبقى يجب عليك، لأن عمر لن يأمر إلا بما يتفق مع إيه الشرع، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك. نعم بس يكفي. شوف يا يوسف، كان خطبة، كان عقد قبل الزواج، كان بعد البناء. لو كان هذا لمصوغ شرعي، أي أن الرجل لا يحل أن يبقى مع المرأة، هذا يلزمه ولا يلزم ذلك الأب، لأنه ابتداء هو نفسه يحرم عليه أن يبقى معه، فكيف إذا أكد هذا بالأب؟ يعني ما وجب عليك أن تطلقها وحدك، هيجب عليك أن تطلقها إيه إذا طلب منك الأب، ما حرم عليك شرعا أن تطلقها من جهة دي بقى تنفرد، إنه لم يحرم عليك أن طلاقها يضر بها، وأن طلاقها بغير مبرر شرع، هذا إذا الأب أمر بذلك فلا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف. إذا إيه؟ بين أبيه وأبيها بعد العقد؟ لا خلاص بعد العقد، لكن قبل بقى ما تقدم، أنا البنت، أنا في بنت عجباني وهذه امرأة يعني أحسن وصالحة وكذا، وأنا أود أن أقدم، لكن أبي البنت ما يحبه، ويا ابني أنت حر بس أنا لا أرضى هذا البيت، هذا لا شك أترك هذا الباب. إن كانت البنت صالحة وكذا حاول أن تقنع الأب، حاول أن تقنع الأب، لكن بغير رضا الأب ما تتقدم، وأنت على البر ما زلت لا تتقدم، لأن الآن أنت بتتزوج امرأة وتقطع أباً. فموافقة الأب أو الأم هذا مراد شرعي قبل التقدم، وقبل إلا إذا كان رغبة الأب تتزوج امرأة، أنا مش عايز الصنف ده، واحدة متغمغمة دي مش عايز واحدة متغمغمة أبداً تدخل بيتي، لا معليش بقى، لكن عاوز المتغمغمة بنت حمادة مش عايز المتغمغمة مثلا بنت عوض، دي حاجة تاني ماشي نجيبه هذا، لكن المهم انه يريد المحجبة او يريد الصالحة، انما الصنف ده مش عاوزه، انا ما بقبلش النساء دي. طبعا في اباء كده، احنا بنقول باعتبار حالات يعني متعددة، في اباء مش عايز ابدا ارتباط بايه بامرأة منطقة، لا هذا لا يلتفت اليه، في هذا لا يلتفت إليه، لكن من بين الصالحات لا يريد ابنة فلان مثلا، صحيح يا أخواني في بنت ممكن تكون صالحة وكل شيء، لكن بينك وبين أبيها وحشة، وبينك وبين عائلتها أشياء، فأنت دائما كقاعدة طالما الأمور لك فاسعة لا تخطر أمرا تحتاج إلى عناء وجهاد أنت في غنى عنه. أنا مش هوحد القطرين، هجيب العيلتين وهعمل صعب علي، واجيب بقى ابويا واقعد اضغط وكذا، فيعني ايه اللي يجبرني خلاص اروح اخلي جهادي في حاجه ثانيه، يعني دائما حاجات تحتاج منك بذل وجهد وكذا وغيره اولى، فوفر جهدك لايه شيء اخر. ابويا مش عايز الباب ده، مش عايز البيت ده، مش عايز العيله ديت، مش عايز من البلد هذه، خلاص ابعد وروح ثاني، امراه صالحه هنا في امراه صالحه اخرى، ما هو مشكله. اما ان ابي يقول انا لا اريد هذه، لا نعم. أمي لابد يكون لها رأي في الاختيار مثلا في بيت تحبه أو ترغب فيه، فموافقة الأب والأم في مثل هذه الأشياء بحيث أجيب امرأة. ولهذا إذا استطعت أن تكون مخطوبتك بين اختيار أبيك وأمك افعل، يعني يبقى انتوا الوقت ثلاثة مختارينها، ولو ظهر من البنت شيء تقصير ما بيقدروش يتكلموا اللي هم اللي جايبين، انما انت لو جايب واحدة هم مش عاوزينها، يعني شوف لو هي سلفية قح وعلى الصراط المستقيم في الاعمال هات لك كلها. اه وش قلنا لك وش كده؟ فهو دايما كده، انت حاول يعني تريح نفسك من جهاد انت في غنى عنه، دي قاعدة يعني، خلي جهادك في اللي انت مخلوق من اجله، الشيء الصعب اللي هو الله يعينك عليه، يعينك على نفسك، يعينك على دينك ودعوتك، يعينك على كذا. لكن انا اجيب كمان احط لي امرأة ابويا مش عايزها ومش عايزها ونعن عشت وكذا، يعني دائما الانسان في جار هتشتري قطعة ارض، جار ابعد عن الجار اللي هو مثلا مؤذي او جار مثلا كذا، ابعد. اشتري سيارة ما تريحك مثلا، اشتري وهكذا. دائما اختار الحاجة اللي ما فيها جهاد، جهاد بدون داعي، غير اولى، غير اولى. نعم. نعم. لا لا، طالما ما حصلش عن رؤية وعن شاور او كده فالامر واسع يعني. نعم. هتقول اخ، هتقول تستطيع بحق الاخوة العام، ده مسلم واخ على اخيه، هو في الجملة اخ للي بالاسلام، صح؟ ده ايه؟ ده قول. هذا نصران ايه؟ نصران في ايه؟ اه ماله؟ على الكتابية ولا اه الأوزاع على أساس إن إيه؟ ليس بمسلم. هذه محتمل، هذه محتملة مع الكتابية يعني، هذا محتمل. لكن المبتدع مستثنى من كل شيء، مبتدع الفاسق المعلم بكبيرته، لأنه له أحكام خاصة في الهجر، في عدم العيادة، في كذا، مع أن الحقوق العامة ثابتة للمسلم بهذا. فلو أن هذا مبتدع فلا، هو هذا ما تخص على الكتابية يعني، ولا هذا تتزوج الكتابية ولا تتزوج المبتدع. أن تتزوج الكتابية وهي غير مسلمة إن كانت محصنة، ولا تتزوج المبتدع، يبقى باب أو نفس أحكام الإيه؟ الخطبة. فلهذا هذا مبتدع، أنت تقول إذا كان ثبت هيثبت الحق مثلا لقول الجمهور على للكتابة، قصدك تقول كده، فكيف بالمبتدع؟ مش قصدك هذا؟ ايوه، مش هو ده قصدك يعني؟ اللي ثبت هذا يعني حق العام ده عندك ما هو مستثنى. لا، الحق العام شيء وثبوت الاستثناء شيء اخر. هذا الحق العام زي تحريم دم اخيك، عرض اخيك، مال اخيك، ده كلها حقوق عامه، لكن يستثنى منها ما كان دواعي شرعيه، من باب زجر، من باب تحذير، من باب نصيحه، من باب كذا كذا. فالبيع والشراء ما ده حق عام، لكن في واحد يشتري منك وهو نصاب، فأقول لك لا تبيع هذا، لا تبيع له، اترك هذا البيع وأنا أشوف في أخ صادق أحسن، لأن الرجل ده مماطل، رجل مثلا كذا. فإذا وجد مقتضي يمنع من الحق العام، نعم، كما قلنا كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه عرضه، لكن إذا وجد مقتضي، ومقتضي المبتدع مقتضي مهم جدا، وأنت تتزوج الكتابة، المبتدع ما تزوجها، ليس لأن العقد باطل لو عقدت عليها، ليس لهذا، بل من باب زجر أمثال هؤلاء، ومن باب ردع هؤلاء، ومن باب ما قال السلف إنك قد قطعت رحمها وإلى آخر ذلك. مثل ما يهجر المبتدع، مثل ما يهجر العاصي إذا كان صاحب كبيرة، مع أن حق لا يحل مسلم أن يهجر أخاه، فهذه من جملة هذه الأحكام. نعم. نعم نعم يدخل في هذا المصلحة. نعم يدخل في هذا. اي نعم ما تزوج لك مش لن تفصل عن ابائه الا في حالة. ما اذا قالت لك شوف انا معك في الهجر خذني انقذني من هذا الاب الاخواني او كذا وانا ايه معك وان شاء الله مش يعني سأصله بالنصيحة وكذا فقط لكن لن يدخل بيته ولن أدخل بيته لك هذا وأنا سأصله مثلا بالتلفون أو شيء من هذا الغبين. إن كان في حالة خاصة ستنقذ أخت سلفية وكذا ما في إشكال. نعم في
يدخل نفسه في أمور يعني
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لحديث فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة فقال رحمه الله إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جدا وهي أن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر. أنت غير مكلف بشيء بين يديك ومن هنا نعرف جوابا يقع كثيرا يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج
به. يعني الشيخ دائما يركز على مصطلح ملتزم كان ممن يعني دائما يقيده لك ما تقولش ملتزم والمستقيم إن الملتزم في عرف الفقهاء هو غير المسلم الذي يلتزم أحكام الإسلام.
يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج به وتقول لعل الله أن يهديه على يدي وهذا عمل بمنتظر ما ندري المنظور أمامنا أنه غير ملتزم.
سبحان دقيق الرجل ده يا أخوان والله أنا أعجب ممن يجلس السنوات بين يدي هذا الرجل ولا ينتفع انتفاع يعني عظيم. أنا أعجب والله يا أخوان سبحان الله اللي خالط الألباني سنين عددا واللي خالط مقبل واللي خالط العثيمين واللي خالط ابن باز واللي خالط هؤلاء القمم يا أخواني كيف ما ينتفع انتفاع يعني الأرض التي أخرجت كل ما فيها إنما حتى تجد ممكن انتفاع شوية فقه سائله خلاص وترجحات شيخي أدبه قاعدته تربيته كلياته محاولة يعني أخذ لقطرة من علم الشيخ ويضعها في محيط بحيث أن ينتج ويشعب منها. سبحان الله والله ما أدري يعني كثير من الناس محروم من علم هؤلاء المشايخ يعني الواحد يعجب من كان ناس غاية في القرب من ابن باز واحد كان بيشوفهم يا إخواني زي إيه بقى يعني كان الشيخ في قمة ودول يعني قريب من القمة ياخد من إيدك ويوصل للشيخ تتمنى يعني مجلسه ولكن والله يا إخوان والله لا يسوون شيئا لا يسوون شيئا ولا انتفاع ولا خلاص هو كل اللي انتفع به إنه هو أخذ ترجمة اسمها تلميذ ابن باز لكن لا تربية في هذا ولا حرص على سنة كذلك العثيمين يعني تخيل مثلا أما يجي واحد ينزل إلى مكان العثيمين اللي فيه مثلا طلبة وكذا يقول لك أنت تنصحني أجلس فتتردد كثيرا يجلس فيه واحد يدرس فقه لكن منهج ينصر سنة يربي على هذا. فالرجل هذا عجيب في أمور التربية يعني عجيب في يعني توجيه وتشكيل الطالب طلبا ومنهجية وتعبدا وكذا يعني نعم المعلم والمدرس رحمه الله يعني له في هذا الباب الكثير والكثير لكن فين الأثر اللي تجده يعني لما مات السعد رحمة الله عليه حل محل الشيخ العثمين وكان حديث السن ما أتم 30 سنة لكن كأنما السعدي رحمة الله عليه ترك رجلا هو قرينه ليس بطالبه وتلميذه ولهذا لم تشعر بفاجه لكن لما مات العثيمين طبعا نتكلم بصفة عامة حد يقول لي أنا أنت يعني تطعن في كل طلاب العثمانيين. أنا بتكلم بصفة عامة يعني الشيء له أثر يكون بارز. مات ابن إبراهيم في ابن باز بارز، مات السعدي في العثيمين بارز، لكن ما تقوليش يعني واحد بقى بيدرس مثلا فقه في زاوية ولا فقه في ما كذا ولا كما يقال أكاديمي، يعني لو تخرج من جامعة ودرس الفقه الحالة ما كان يزيد على هذا يعني الأمر. إنما لا سنة يظهرها ولا تربية عامة قوية يعني يتبناها، فالله المستعان، إلى الله المشتكى. نعم.
قال رحمه الله: وتقول لعل الله أن يهديه على يدي، وهذا عمل
الشيخ بين شوف القاعدة الربانية بين المنظور والمنتظر، دي حاجات بتاخدها من المشايخ. يعني لو انت بحثت عنها في الكتب صعب، دي بتكون خبرة الشيخ، فهم الشيخ، او فهم يعطيه الله رجل المسلم عبد المسلم فهم. وده ما فيش ما تقولش بقى متقدم متأخر، يعني لازم العبارة دي نصا تكون موجودة، لكن موجودة ضمنا، موجودة معنى في النصوص في كلام اهل العلم، ليس باللازم حرفية القاعدة. حرفية القاعدة رزق، حرفية القاعدة قد يكون الحرفية اللي عند المتأخر حرفية اللي عند شيخ اليوم، هذه الحرفية قرب بها معنى كان ضخما عند السلف، قربها في صورة محسوسة أمامك، في صورة فهمتها. ولهذا ما يمن الله به على العبد طالما أنه في معنى ما كان عند السلف، فلا يقال المطلوب حرفية هذه العبارة والقاعدة عن السلف، لا، المطلوب أن هذا المعنى يستقيم مع ما كان عليه السلف، ده المطلوب. ولهذا أنت تفسر القرآن، تفسر السنة بألفاظك أنت، بتعبيراتك أنت التي تربط بينها وبين الواقع، وتأتي تقسيمات وتأتي تفريعات كلها مباركة، وإن لم تكن هي حرفية ما جاء عن السلف. تفريق بين المنظور والمنتظر مسألة مهمة جدا. أنا راح أتقدم للمرأة الآن، المرأة دي جميلة، والمرأة دي صاحبة مال مثلا، والمرأة دي بيتها، لكن المرأة دي غير مستقيمة، ما عندها حجاب وكذا، فأنا أخذها أدلها على الحجاب إن شاء الله وعلى حفظ القرآن، ويبقى أنا ربحت. الآن المرأة اللي أنا يعني استرحت لها وفي نفس الوقت استقامت وصلت في ميزان حسنات، يبقى زواج ومن باب آخر لأن يهدي الله بك رجلا. هلا هذا في يدك، المنتظر هذا في يدك. من هنقطع؟ لا، أنا إن شاء الله، ده أنا فضل الله عز وجل، ده كم من النساء وكم من الرجال الحمد لله استقام على يدي. لكن هذه ستستقيم على يدك؟ هذه ليست منطقتك. ابنك قد ما استقيم على يدك. ايه المنظور الان؟ فاظفر بذات الدين، ده المنظور الان. المنتظر انها قد تستقيم وقد لا تستقيم. المطلوب منك المنظور او المنتظر؟ المنظور. شوف القاعدة عظيمة. نعم.
وتقول لعل الله أن يهديه على يدي، وهذا عمل بمنتظر ما ندري، المنظور أمامنا أنه غير ملتزم. فإذا قالت لعل الله أن يهديه على يدي، قلنا ولعل الله أن يضلك على يدي، كله متوقع.
صح، عمران بن حطان، لعل الله أن يهديها على يدي، فأضله الله على يدي. نعم.
وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه يهدى على يديك، لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه.
ولهذا أبيح للمسلم زواج كتابي، ولم يبح للكتابية للمسلمة أن تتزوج كتابي. نعم.
وكم من إنسان يضايق الزوجة لما يريد حتى يضطرها إلى أن تقع فيما يريد دون ما تريد، وهذا شيء مشاهد ومجرم. أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف بما ينظر لا بما ينتظر.
بما ينظر، على بما ينظر. نعم.
لا بما
ينتظر. نعم. طيب، هو الشرط في الطلب أن تطلب العلم على يد عالم كبير، ده الشرط. الشرط هذا، السبب هذا يعمل إذا لم يكن مانع. عندك يا أخويا مسعد بذرة جيدة طيبة انتقيتها، جبت حبة فول حبة كذا من أفضل ما يكون، هذا رقم واحد لتزرعه. رقم اثنين ايه؟ حتى يخرج النتاج الطيب الأرض، صح؟ انتقاء الأرض. لكن لو انت أخذت رمتها في جبل، أخذت رمتها في أرض سبخة، لن تخرج، ستموت وتذبل، صح؟ نفس المسألة. يبقى لابد من الغيث أنزل من السماء ماء، ها؟ فسالت أودية بالوادي مثل ما بعثني، حديث موسى في الصحيحين، مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب إيه؟ أرضا فأنبت. يبقى الإنبات يكون غيث أرض، فكان منها أرض طيبة، كان منها أجادب، كان منها قيعان، على حسب الطيبة والأجادب والقيعان كان النتاج. طيبة أخرجت كلأ وعشبا كثيرا، أخرى أمسكت الماء لكن لم تنبت، أخرى لم تمسك ولم تنبت. والغيث واحد، الغيث واحد، النصوص هي نصوص الشيخ والشيخ، إنما أنا قاسم كما كان يقول النبي، والله يعطي. فباعتبارك وباعتبار إخوانك يقع فوارق، باعتبارك أنت اليوم وغدا يا غفار، باعتبارك أنت العبارة هذه والتي قبلها يقع فوارق. يعني مش الفارق أنا وأنت، قد يكون فارق بيني وبينك، أنا أفضل منك أو أنت أفضل مني، فيكون حظنا من الشيخ، أنا حظي أكثر منك من الشيخ، لا، أنت نفسك حظك من عبارة الشيخ هذه أقل من حظك من العبارة الماضية. في موانع، هذه الموانع طارة تحجب حجب حرمان، وطارة تحجب حجب نقصان. تحجب حجب حرمان فلا تنتفع، وتبقى أنت قاعد أقرب واحد للشيخ، شيخ يخلص أنت اللي تقفز أمامه، شيخ يعمل، ولكن لي يقال. يبقى ده مانع، بس احنا ما نطلع عليه، ما شاء الله احنا فقط بيسير لعبنا، ان شاء الله هو الشيخ اللي ياخذ يده، هو الشيخ اللي بيجلس مع جواري، هو الشيخ اللي هنيئا عايز حاجه من الشيخ فلان بيشفع لك، عايز حاجه من الشيخ كلم فلان، ما شاء الله. وقد يكون واحد هناك بالاخير الشيخ ما يعرف اسمه، ولكن جالس فتح جميع قنواته، قنوات الطلاق من الشيخ. الطالب فتح ما عنده أي قناة مفتوحة، عنده ترجمة يريدها بس، والطالب اللي هناك ده قد يكون من تشاد، ولا يكون من موريتانيا، ولا يكون من فتح كل القنوات سمعا وبصرا ونظرا، شايف الشيخ بيتحرك ازاي، شايف الشيخ بيتفاعل ازاي، شايف الشيخ بيقول ايه، يعمل بما قاله الشيخ. يبقى القنوات كلها مفتوحة والشيخ ما يعرفه، إنما أنا قاسم والله يعطي. فإذا موجود موانع، قد تمنع هذه الموانع منع وحجب حرمان فلا تنتفع خالص، فتكون بعد شيخك عربيدا. وقد يكون الحجب حجب نقصان، يعني حصل بك نفع بعد الشيخ بس نفع باب، ما انتفعت من شيخ انتفاع كامل، ما صرت ما قال أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي له. الشيخ دلنا لكن ددنا، الشيخ رأينا فيه الحرص لكن حرصي هذا ديني، جزى الله خيرا الشيخ أن دلني. ومن هنا يأتي التماس العذر للشيخ في مسألة علمية، في مسألتين، في خمسة، في عشرة، أخلفه في اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إلى آخر ذلك، لأن حسن من الشيخ الضبط العين، حسب من الشيخ كل خير عنده من الشيخ، وإن لم تكن كل مسألة عندي من الشيخ، لكن هو الذي وجهني إلى هذا الباب، هو الذي علمني، هو الذي رباني، هو الذي كذا، وجهني في طلب العلم أطلب إزاي، وجهني في الطلاق عمي. أنا أجلس أبقى طالب البريد أحد كل يوم جاي لي الشيخ، الشيخ نعم ما تقول في واحد في له دروس الفقه اسمه أحمد مش عارف مراد، وبعد شوية يا شيخ في يقول لك لا الأخير بس بالأكيد، يا شيخ في واحد له شغلات اسمه مش عارف إيه، في واحد أنت بليد، أنت ما تنتظر تسأل شيخ، شيخك دلك إن العلم هذا يطلب على يد أكابر، فإن لم تجده فتيمم صعيدا طيبا. يبقى الطيب ده أنت تيجي تقول لشيخك هذا الرجل على السنة، وهذا الرجل على طريقة العلماء، وهذا الرجل على مثلا كذا، أو شيخك مات، يبقى أنت عارف الخط العام، أنت لا تتطهر إلا بما كان أصلا كالماء أو كان فرعا كالصعيد الطيب، خلاص حطها مركوزة عندك، هذه مركوزة عندك. ليه؟ الشيخ عمقها ولو لم يقل يا هشام افعل كذا، ما هو بلازم زي كده حدثنا وأخبرنا، حدثني وأخبرني، ما هو بلازم ان انا اللي أقرأ على الشيخ، لكن قرأ على الشيخ وانا اسمع، قد انتفع، بل رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب مبلغ اوعى من سامع، ورب منتفع بالشيخ وليس من طلابه اكثر ممن كان من طلابه. يبقى اذا هنا موانع، السبب نعم، الشرط نعم، لكن وجد مانع، والاسباب لا تعمل الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فاذا تخلف هذا فإنه يعود إلى وجود الإيه؟ فليه؟ فده مش قضية صعبة. ليه أنت تلميذ ابن باز ولم تنتفع؟ ليه أنت تلميذ أحمد ولم تنتفع؟ ليه أنت تجلس أمام النبي وتنزل الآيات الشرعية وترى الآيات الحسية وأنت ابن أبي؟ ليه؟ وفي بعد ذلك بقى، ليه أنت اللي بتدافع عن النبي وتحبس معه في الشعب تمص الحصى وترى آيات وانت اللي بتموت على ملة عبد المطالب؟ ولهذا الحمد لله شرعنا واضح. من هنا يا أخويا مسعد حينما تأتي عند الشيخ لابد تركز على أن يكون المحل قابلا، وأن يكون وأن تخلي بين المحل وبين القبول من أي مانع. خلي الأول قبل أن تأتي تحلي. أنا بروح للشيخ أحلي، لازم أجي للشيخ بعد التخلية. ودي أخواني بارك الله فيكم يا أخواني، يا أخواني دي مسألة مهمة، مهمة جدا، يعني كلنا في حاجة إليها، وأنتم تعلمون ما كل من طلب عند المشايخ انتفع، ولا كل من حفظ القرآن صار من أهله، ولا كل من حفظ السنة صار من أهلها، ولا كل من طلب علما وصل به إلى النجاة. لكن كما قال النبي ولخص، والقرآن حجة لك أو علي. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون. الطالب إخواني أولا، أنا الكتب دي لي أنا أولا، أنا معروض عليها قبل غيري. يعني سبحان الله، يعني كنت بالأمس في حديث مع بعض من هو يعني قريب مني، سبحان الله، الواحد خالط طلابا له عند المشايخ، وبعضهم هو اللي أخذنا المشايخ بحكم عن أسبقيته، ولكن هو الآن يقول لك جالس بس بعيد لا شيخ ولا كذا، فقط هو يريد شيئا واحدا. هذا مثلا هشام دنا اللي أخذته للشيخ، حتى أنا بقول الآن جافزينة كده، أما أخي غدغ للشيخ يقول له خلي بالك انت واخدني مواصلات تمام عشان ما تجيش تعيرني بعد كده، انا مش عارف المسجد فين وانت مركبني معاك في العربية، تقول لي بقى خدتني، وما لو علمتني، وما لو انت اللي معلمني، يبقى اكتب معاه ورقة ما هو الزمن بقى بيخليك كده. كتب معاه ورقة. واحد مرة رايح للشيخ ربيع واقف قدام العمارة، كان أول مرة روح بيت الشيخ ربيع في مكة. أدخل الشيخ إزاي؟ أدخل الشيخ إزاي؟ البوة مربة، بس ما عرفش أول مرة أجري الشيخ. إذا بواحد جاي من مكان، فنزل أخي معاه، كان هو الأخ اللي بيقود للسيارة. فنزل سأل أخي ده، إحنا عايزين قبل الشيخ ربيع معايا الشيخ هشام وكذا. فالمهم قال أخ مبسوط، قال أخ اللي هو يعني أهلا شيخ وكلام من ده، هو يعني أحد مشايخنا من مصر. وقال ظهر الله خير، أخذنا دخلني كلام من ده، المهم كلم الشيخ ربيع، كان في مكتبه الشيخ ربيع في الدور الثاني. المهم الشيخ إيه قال خلاص يتغدى معانا وكذا، فتغديت أنا وهو الشيخ ربيع بس في المكتب. ومرت بقى الأيام، أخويا جزاه الله خير لما احتاجنا لها، لما هو احتاج لها يعني، ده أنا اللي مدخله الشيخ ربيع. يعني كان المفترض بقى نعمل كده، نكتب كده، خلي بالك انت كواحد معدي يعني، انت اخ دخلتني، ما هو طبيعي يعني، ما هو وانت برضو اكيد لما جيت للشيخ ربيع اول مرة في برضو اخ خدك وقال لك كده. واحد تاني في حياته ما تكلم في بشر، في حياته ما تكلم في بشر، الشيخ ابراهيم يعرفه يعني. الاخ ده معلش بالتعبير يعني، بس انا مبوسة يعني، اي واحد قبل حضوره كده يعني، حتى كترنكر عليه اصلا. هو يا ابني كل يوم على طول ما عندوش مصافحة، كل اللي يعرفه الدنيا المعانقة. الشيخ ابراهيم انا بتكلم انه الشيخ ابراهيم يعرفه كويس جدا، خد بالك يعني، كل في الدنيا معانقة. انا ما تخيلت يعني بقى برضو هنا من احد المشايخ. فعلا واحد لما راح مملكة هو قبلي بسنتين كذا، فعلا ركبت معاه للشيخ ابن باز. الآن والله أنا اللي واخد الشيخ هشام للشيخ ابن باز، بس هو الشيخ هشام ابتعد يعني عن هذا. ابتعد عن إيه؟ عن ابن باز. فالواحد بيتدبر ده وده وده وده، ده من هو أسبق منك. طب دعك من هؤلاء، خلي مع خواص الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يعني كان واحد معين كان إذا فرغ الشيخ معروف كده، كأنما أول واحد يصل. هو كان بيجلس زي أحمد كده بالضبط، بمن يقرأ الشيخ معروف، أول واحد يصل للشيخ على طول بعد ما يفرغ الشيخ. بركة دي هو قفز عند الشيخ مباشرة. طيب فين اللي انتفعت بهذا؟ اللي مرتم في أحضان حزبية، واللي بيحارب حاجة ما جرح وتعديل. إنما سنة ظهرة تشوف أسد كده جالس من أسود السنة، انتفع بهذا أو ذاك؟ ما فالله المستعان. فإذا في موانع إخوانا، الله أعلم بما في القلوب، الله أعلم. لكن اعلم أن هذا سبب وسيبقى سبب تلقي العلم على يد أكابر أو كذا. لكن أنت، وهذا ظاهر للأسف، وقد تبدأ أنت مع الشيخ وكذا، لكن ما يقوى قلبك على مثل هذه الموضوعات؟ زي ما احنا بنرى البعض قد يذهب إلى المملكة، خد بالك، حريص جدا يعني، هو نفسه من أول زيارة بيبقى عائد، الطبع متغير، الحال متغير، الكلام عن نفسه متغير، العرض متغير. مش تحس انه كان لأخوك معك أمس يعني، هو كل المسألة انت رحت سافرت المملكة وجيت بعد شهرين بعد ثلاثة بعد خمسة، لا حسيت كده وشيخنا وبتاع وانتم واصل والاخوه في مش عارف في بيه لا ايه واصل ما انتوا شغالين يعني. خلي بالكم ده انا لقيت حاجه تانية خالص، خلي بالكم انتوا قاعدين بتضيعوا وقتكم، ده انا لقيت يا ابني. انت لقيت انت رايح بعد الصفايا، انت رايح في الصفايا يعني، واخد بالك؟ ولقيت ايه؟ لقيت انك تميزت. انت مميز بايه يا ابني؟ انت مسافر ازاي؟ انت ميزت بايه؟ وبعدين خليك انت ما شاء الله وجدت المنبع وبتحسن من اخوانك، ازددت تواضعا، ازددت فضلا، ازددت نجابة، ازددت كذا، هو انت تربيت على هذا؟ ففي امور، في اشياء بالنفوس تظهر بحسب الموجبات. فاذا مسألة جواب عن سؤال اخينا مسعد يعني، ليه ايه الانسان بيخاف ان يكون بين يدي شيخ وياخد العلم ويكون صاحب سنة ويكون صاحب كذا؟ ما هو صاحب سنة نعم، ده داخل، لكن التخلية، هل انت خليت فيما فيش موانع حينئذ ستنتفع بأقل شيء إذا خليت من الموانع. لكن عندك موانع وصاحب سنة صاحب سنة يعني حافظ 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 السنة، لكن بأخلاق أهل السنة، بتواضع أهل السنة، بمحبة الخير يعني لإخوانك، بنجاحك بينك وبنفسك. يعني أنت ما تجلس مع نفسك كده، في أشياء ما يعلمها بشر عنك أنت تعلمها عن نفسك، هل فعلا أنت راض عن نفسك؟ يعني تحقد على إنسان يكون أفضل منك في العلم؟ فعلا أنت تحب للذين ترد عليهم أن يردهم إلى الحق؟ فعلا أنت داعي متجرد؟ فعلا ما فيش شيء في حياتك مثلا تجد أن حظوظ نفسك تقفز فيه دائما؟ حينئذ أبشر، لو لم يكن شيء من ذلك حتى لو أنك قليل بضاعة. لكن أنا عندي نقطة ضعف في شهرة، نقطة ضعف في مال، نقطة ضعف في نساء، نقطة ضعف في غيرة من الناس، من هو أفضل مني، غيرة يعني غير مشروعة، نقطة ضعف، نقطة ضعف عالجها، لأن هذه سيتوارى وراءها من الفضل بقدرها. أما إذا زحت كل هذا فالله عز وجل يكرمك ويمن عليك. ولهذا ما كل أحد إخوان يطلب العلم فتحصل بركة، ولا كل أحد يطلب العلم فيحصل به أثر في ناس إخواني على علم بمسائل كثيرة. وصدق السلف فعلا، ليس العلم بكثرة المسائل، ولما نور يقذفه الله في قلب العبد. فأن يرى إخوانك فيك حبهم والحرص عليهم والتواضع، وبعدين التواضع ده مش موقف أنت بتمثله، التواضع ده منهج حياة، محبة لهم، امتثال للعلم، انتفاع بالعلم، حينئذ إخوانك سيقدمونك. إنما تفرض نفسك على إخوانك هتتعالى بهذا العلم، هذا لا يمكن يحصل به بركة ولا نفع أبدا 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 بك. فإذا المسألة كلها تعود إلى قاعدة الموانع، قاعدة الموانع. فلا تلومن إلا نفسك، وإن أحدكم يعمل بعمل الجنب فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. صلى الله وفقنا أخواننا ويحبوا ويرضى، وأن يطهر نفوسنا، وأن يجعلنا وإياكم على السنة ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.